الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا بكم في رحاب صورة مريم. أرحب بالأفاضل هنا مع الشيخ منصور، أهلا وسهلا.
يا هلا ويا مرحبا.
الله يبارك فيك شيخ عبد الله، نور
الله شيخنا
شيخ منصور، نور الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام نستمع وإياكم إلى هذه الآيات ثم نعود إليكم بإذن الله.
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
استمعنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الآيات العظيمات من سورة مريم، ولعلي أبدأ معك بمعاذ.
حياك الله يا شيخ ناصر. في المجلس الماضي توقفنا عند قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. جبريل عليه السلام يجيب عن رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الزيارة فيقول له أنا عبد لا أملك أن أزورك إلا إذا أمرني الله جل وعلا أن آتيك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذه الآية طبعا جاءت في سياق أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عنه جبريل بالوحي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا جبريل يطمئنه ويقول له يا محمد ربك، ولاحظ قال وما كان ربي نسيا، قال وما كان ربك نسيا، يعني يا محمد الذي ربك والذي أكرمك والذي اصطفاك والذي رفعك على الناس كافة والذي جعلك سيد ولد آدم لن ينساك
الله،
لن يترك، لن يضيعك. وهذه رسالة يعني، وهنا في إشارة عظيمة إلى أن الإنسان إذا كان مع الله كان الله سبحانه وتعالى معه. ولذا الآية اللي بعدها رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، وهذا كذلك فيه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن الإنسان إذا كان على مثل هذه الحال كان الله جل وعلا في حفظه وفي رعايته.
ولذلك لما قال جبريل له، أي لمن؟ لله تبارك وتعالى، ما في السماوات، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. كلمة له أي لله، لما تستشعر قول الله سبحانه وتعالى قل إن الأمر كله لله وفي طه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهذه لله تبارك وتعالى الملك، ما في السماوات ما في الأرض، المخلوقون كلهم لله، وله من في السماوات والأرض، كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هو المتصرف سبحانه وتعالى. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، يستحق من كان هذا كله له أن تعبده، من كانت له السماوات وكانت صحيح. له الأرض وما بين ذلك، حق لك إذا كان هذا كله لله أن تعبده. فأتى الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبده ثم واصطبر لعبادته.
الله،
النفس بعض الأوقات تمل، بعض الأوقات النفس وهي طبيعة بشرية يعني تكل، تبغى فسحة من الأمر، فيأتي هنا الخطاب من الله تبارك وتعالى واصطبر لعبادتك.
الله أكبر.
النفس تريد الحرام، النفس تريد أن يكون زمام الأمور منفلتة، لكن يأتي واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى.
الله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا. ربما الإنسان أحبابي في الله يفعل الذنب فينسى أنه فعل ذاك الذنب. الله جل وعلا يقول في سورة طه عندما أتى عدو الله فرعون يسأل موسى وهارون عن من يسألهم؟ يسألهم عن الله عز وجل وهو أعرف بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله جل وعلا يقول: فمن ربكما يا موسى؟
الله
قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله جل وعلا يقول: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
الله أكبر.
هنا الله سبحانه وتعالى يا إخوة في الآية يقول لنا أن العبادة تحتاج إلى أعظم من الصبر، تحتاج إلى الاصطبار، فاعبده واصطبر لعبادته، عبادة قبل وعبادة بعد. وحقيقة يعني هذا يجعل الإنسان يسأل سؤال ويقول: هل العبادة تحتاج إلى هذا الصبر العظيم؟ هل تحتاج إلى غاية الجهد في أن يكون الإنسان حابس لنفسه على مرادات الله جل وعلا؟ أقول يا إخوة، هنا نحن في حاجة إلى أن نرجع إلى مفهوم العبادة وتعريف العبادة وما هي العبادة.
صحيح.
العبادة في حقيقتها يا إخوة ليست هي مجرد الشعائر أو الفرائض والواجبات التي أوجبها الله علينا، لا، العبادة تستغرق حياة الإنسان من يقظته إلى منامه. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها من يوم ما أصبح، من يوم ما أنام، من يوم ما أمشي، من يوم ما أقعد، من يوم ما أكل. وذلك معاذ رضي الله عنه من فقه كان يقول: إني لا أحتسب نومتي
كما أحتسب قومتي.
ومن أجمل وأجمع تعريف العبادة ما عرفها بها شيخ الإسلام رحمه الله في أول العبودية حين قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا كانت العبادة بهذا المفهوم وكانت العبادة يا إخوة بهذا المعنى العظيم الجليل، يعرف الإنسان لماذا قال الله جل وعلا هنا اصطبر.
اصطبر.
العبادة أن تستغرق جميع حياتك، هذا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى حبس للنفس، ويحتاج إلى أن الإنسان عاداته يسعى إلى أن تكون عبادات وليس أن تصبح عباداته
عادات. وهذا من الاستثمار والذكاء في الأجر، أن الإنسان يجعل من العادات عبادات ولا يجعل الفرص تمر عليه. يعني الإنسان لو حسب الصلاة بخشوعها وركوعها، لنفرض كل فرض 10 دقائق وهي 5 صلوات، يعني كأنها في اليوم 50 دقيقة، لنفرض أنها ساعة. طيب، و23 ساعة الباقية وين؟ هذا اللي أن الإنسان يحول تلك العادات، ذهابك لعملك ودراستك، كلها الإنسان يقصد بها نفع نفسه، نفع أمته، أن يدخل السرور على والديه. الذكاء في هذا التعامل. يعني كثير من الناس لما تأتي أنت ستبتسم تبتسم، وستمر على الناس تمر، اجعل هذه الابتسامات التي توزعها، اجعل هذا الأنس الذي تنشره غايتك أن يرضى الله. يعني الآن الإنسان الدوام كم يستغرق؟ أحيانا 6 ساعات، 4 ساعات، 8 ساعات، 8 ساعات. اجعل فيها النية أن تكف نفسك عن الحرام، أن تكون سببا في لقمة حلال إلى أبنائك. فهنا تستغرق مفهوم العبادة وتحول الكون معك إلى محراب عبادة.
سبحان الله. هذه الآية: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
الله أكبر.
والله إنها تقوي التوحيد عند الإنسان.
لذلك يقول ابن تيمية: هذه الآية جمع الله فيها أنواع التوحيد الثلاث.
نعم.
فيها توحيد
الربوبية،
رب السماوات والأرض وما بينهما، وفيها توحيد
الألوهية
والعبادة،
فاعبده
واصطبر لعبادة، وفيها توحيد
الأسماء
والصفات، هل تعلم له شبيها أو
مثيلا؟ لذلك إذا جاء هذا السؤال هل تعلم له سمية، فالإجابة لا أعلم لله سمية. يعني هنا أنا لا أعلم لله لا مشابها ولا ندا ولا نظير جل جلاله.
الله عز وجل يقول واصبر وما صبرك إلا بالله واصطبر لعبادته مستعينا بالله تبارك وتعالى، تصبر على طاعته وتصبر عن معصيته وتصبر على أقدار الله تبارك وتعالى فيك.
الله.
النفس لصلاة الفجر لا تريد أن تقوم، اصبر على الطاعة. النفس تريد أن تزوغ إلى الشهوات إلى المحرمات، اصبر عن هذه المعصية، ربما تفجع في حبيب، تفجع في قريب، تفجع في نفس، اصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وكلها إن احتسبتها فهي عبادة.
ما أعطي العبد عطاء من الله سبحانه وتعالى أعظم لصلاح دينه ودنياه من أن يكون العبد صابر.
الله.
وأعظم ما يعين العبد على الصبر ثلاثة أمور، يقول ابن القيم رحمه الله، أن يكون الصبر لله.
الله.
أن تصبر يوم أن تصبر وأنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى وتريد فضل الله جل وعلا. والأمر الآخر أن يكون هذا الصبر صبرا بالله، لذلك قال اصبر وما صبرك
إلا بالله،
إن لم يصبرك الله فلن تصبر.
الله.
إن لم يعينك الله
فلن تعان.
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. صح. ثالثا أن يكون هذا الصبر في الله.
الله،
في طاعة الله، في مراضي الله، في محاب الله. يقول ابن القيم رحمه الله من صبر لله وصبر بالله وصبر في الله جعل الله له مخرجا ولو كادته السماوات والأرض.
الله.
وفرج الله سبحانه وتعالى عنه ويسر الله جل وعلا له. والصبر يا إخوة هذا الاسم الذي يعني مثل ما تقول العرب الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.
الله.
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. الصبر والنصر والظفر هذول قرناء.
أذكر أحد الرحالة زار أكثر من 120 دولة، فقلت له يعني طيلة هذا العمر وطيلة هذه السنين وهذه البلدان 120 دولة لخص لعصارة زياراتك لكل هذه الدول. قال أن الحياة تستقيم بالصبر.
الله.
وأن كثير من الأزمات التي أمامك لا تدوم وأنها ستزول بإذن الله. وهذا من معاني احنا عندنا الصبر، صبر على طاعة الله وصبر على الأقدار المؤلمة وصبر عن المعاصي. فالإنسان إذا أخذ بهذه الثلاث فقد جمع أنواع الصبر.
الله سبحانه وتعالى قد امتدح أيوب بماذا؟
الله.
قال ربي سبحانه وتعالى في سورة صاد إنا وجدناه صابرا
نعم العبد
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كان ابن عباس رضي الله عنه يمشي مع تلميذه بلال مع تلميذه عطاء ابن أبي رباح، فنظر ابن عباس إلى امرأة سوداء فقال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة.
الله.
ألا أريك يا أخوان استشعروا امرأة من أهل الجنة وهي في الدنيا تمشي. قال يا عطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى. قال بلى ابن عباس. قال هذه المرأة السوداء. قال تلك المرأة السوداء هي من أهل الجنة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ادعو لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت فلك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يشافيك. فقالت هذه المرأة أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أتكشف. انظر يا اخواني الى الستر. يا رسول الله ولكني اتكشف،
هذا ما اقدر اصبر عليه.
هذا ما اقدر اصبر عليه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كان ربي جل في علاه قد حرم الخلخال الذي هو مخفي بعباءة بصوت، فكيف إذا وضعت المرأة المساحيق والعطر وأخرجت شيئا من مفاتينها وشيئا من شعرها؟ الله عز وجل قد تكلم عن الخلخال. الشاهد أحبابي في الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت أصبر يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
إن شئت صبرت فلك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. الله عز وجل يقول في سورة الإنسان: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ورب سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورب سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
سبحان الله. هنا يا شيخ منصور، لما الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر بالاصطبار في عبادته وأنه ليس له مثيل وليس له شبيه، ذكر الله جل وعلا هذه المقولة التي يكررها يعني المنكرين للبعث ويلقونها بأسنتهم، ورد الله جل وعلا عليهم هنا في هذه الآية بسطر واحد بدليل ساطع وحجة قاطعة أن ما يقولونه يناقض الفطر والعقول السليمة والصحيحة. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن ذكر هذا الأمر بالاستبار العبادة، قال: ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أفرج حيا. يعني يقول هذا المنكر للبعث: أنا إذا ميت الآن وتفتتت عظامي أنا راح أرجع وراح أحيا من جديد حياة ثانية غير الحياة التي أعيشها الآن. رد الله جل وعلا بهذا الرد الملجم لكل من يمكن البعث، قال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه ولم يكن شيئا.
أنا خلقناه من نطفة.
الله جل وعلا هذا الخلق الأول يعني في العقل وبالدليل العقلي لا 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 الإنشاء من غير مثال سابق وابتداء الخلق
أعظم،
أهو أعظم أم أنه يعيد هذا الشيء الذي خلقه يعني الذي أوجدك ولم تكن شيئا مذكورا؟
صحيح.
أليس بقادر أن يعيدك؟ ولذلك الله جل وعلا هنا عاب عليه عقله وصفها أحلامهم غاية التسريح حين قال: أولا يذكر الإنسان، يعني لو مكث قليلا بس يتذكر أن الله جل وعلا أوجده من لا شيء.
صحيح.
أليس هذا الذي أوجدك من لا شيء قادر سبحانه وتعالى على أن يعيدك وأن يرجعك؟ ولو هذا لا 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 يعني هذا الدليل كرره الله جل وعلا في القرآن وبينه لأنه حجة قاطعة على كل من يمكن البعث. قال الله جل وعلا في آخر ياسين، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام؟
الله.
يقول: من عظامي أصبحت رميم، أصبحت متفتتة، من الذي يحييها؟ قال الله جل وعلا: قل يحييها الذي
يشاء.
الله.
وبعد هذا يا شيخ منصور لما ذكر الله سبحانه وتعالى الاستشهاد والإثبات أقسم، والله عز وجل إذا قال أمرا فنصدقه بدون أن يقسم، فكيف لو أقسم سبحانه وتعالى؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من نطفة، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ثم يقول: فوربك لنحشرنه. تنكرون بالبعث؟ يقسم الله عز وجل أنه لا يحشركم يوم القيامة، لنحشرنهم والشياطين معهم. أذكر لعل الشيخ أحمد ديدات لما سأله أحد منكري البعث قال: كيف بك إذا أتيت يوم القيامة إذا مت ولم تكن يوم القيامة حقيقة؟ تخيل يعني لو مت ولم تكن يوم القيامة حقيقة، فماذا قال؟ قال: ليس أسوأ حالا منك إذا مت وكانت يوم القيامة حقيقة. فقسم الله عز وجل هنا، والله يجعل الجسد يقشعر: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن، وركز ثم لنحضرنهم لنحشرنهم ثم لننزعن ثم وهذه كلها أتت بعد قسم الله سبحانه.
وهذه أتت بعد الدليل العقلي.
صحيح.
بعد ما الله جل وعلا خاطبهم الخطاب العقلي وأن الذي أنشأكم أول مرة قادر أن يعيدكم، بعد هذا جعل الله جل وعلا صياط الوعيد والتخويف تنزل عليه.
يعني هم الشياطين التي كانت تؤزهم وتدلهم، وفي هذا حذر من الإنسان أن يأتي يوم القيامة ويقول يعني هذا غراني وهذا أغواني، كل هؤلاء الظلمة والكفرة فإنهم سينالون نفس المصير والجزاء.
وكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحشر يوم القيامة للناس، يحشر الله جل وعلا المرء مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، وقال الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم.
إذا النفوس زوجة،
بمعنى التزويج ها هنا ليس بمعنى الزوجة، لكن التزويج بمعنى الشبيه وبمعنى النظير، كما قال عمر رضي الله عنه، بمعنى أن الإنسان يحشر مع أشباهه في الضلال.
يحشر المنافق مع المنافق، والنصراني مع النصراني، واليهودي مع اليهودي، والمجوس مع المجوس، وأهل الإيمان مع أهل الإيمان، جعلني الله وإياكم من أهل الإيمان. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين عاهدوا الله عز وجل
وحاربوه
وكانوا من الكافرين في الدنيا، يقذفون أزواجا نسأل الله العافية والسلامة إلى نار جهنم وبئس المصير.
الله أكبر.
وذلك تكملة الآية، الله عز وجل هنا يقول ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
الله.
شوف الحال والوصف من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، حول جهنم جثيا
على الركب،
يجثون على ركبهم. هؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الأنبياء وكانوا في الدنيا متكبرين متجبرين متغطرسين، انظر إلى حالهم الآن. وترى كل أمة جاثية على ركبهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. فالله عز وجل وصف الحال أنهم أن تجثوا ركبهم، كل أمة جاثية لنحضرنهم حول جهنم جثية. هؤلاء الذين أنكروا البعث، انظر إلى حالهم في هذا المقام. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
الله أكبر.
أسأل الله أن يسلمنا وإياكم في ذلك اليوم.
وهذا من أعظم المشاهد التي ستكون يوم العرض على الله، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من أهوال يوم القيامة. أشكركم في ختام هذا اللقاء شيخ منصور، شيخ عبد الله وشيخ منصور، شكرا جزيلا. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل نلتقيكم في لقاء قادم. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.